نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قلتم حفظكم الله تعالى: والإجماع حجة متى ثبت فإنه يجب المصير إليه وتحرم مخالفته، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص أبدا ولا على خطأ.
نعم، الإجماع حجة، وهذا ثابت بأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إيش؟ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك قال: متى ثبت الإجماع فإنه يجب المصير إليه وتحرم مخالفته، لأنه حجة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص أبدا، يعني لا يمكن أن يجتمع العلماء على مخالفة نص من النصوص، لأن الاجتماع حجة وحق ومعصوم من الضلالة، والنص هدى ولا يمكن أن يكون ضلالة، فهل يمكن أن يتضاربا؟ لا يمكن. ولا أيضا لا يمكن للأمة أن تجتمع على خطأ، فالله رحم هذه الأمة بعد ذهاب المعصوم عليه الصلاة والسلام وانقطاع الوحي بأن جعل لها علامة تعرف به الحق فيما يشكل عليها، وهو الإجماع. إذا اجتمع العلماء على شيء عرفنا أنه حق. فإن قلت خلاص يعني الدين انتهى في وقت مبكر وما لنا حاجة بالإجماع، نقول لا، لنا حاجة بالإجماع. أعطيكم مثال، وش حكم هذا الميكروفون؟ استعمال الميكروفون هذا وش حكمه؟ أعطني كلام ابن عباس في المسألة، أعطني كلام ابن مسعود، أعطني كلام أحد الأئمة الأربعة أنه قال الميكروفون جائز. اقرأ في المدونة وفي المغني وفي المنهاج وفي المجموع للنووي وفي غيرها من كتب العلماء، ما تجد شيئا. طيب ما حكم استعماله؟ جائز. ما الدليل؟ الإجماع. الآن هل تعرفون أحد من علماء الأمة المعتبرين قال إن استعمال الميكروفون حرام؟ ما نعرف، لا الحمد لله. يمكن يشكل هذا في أول الأمر على العلماء لعدم معرفتهم به وحقيقته وكنهه وما بني عليه، ثم إذا عرفوا ذلك وتبين لهم خلاص استقر الأمر على ذلك. ولذلك إذا قيل لك: ما دليل حلية استعمال الميكروفون؟ إيش تقول؟ الإجماع. الإجماع طبعا، عموم الأدلة والإجماع على ذلك. لا لا، طبعا حتى لو قلنا مثلا عندنا أدلة عامة من الكتاب أو من السنة أو عندنا قياس، العلماء أجمعوا على ذلك. يعني الإجماع الآن دليل، سواء كان منفردا أو إضافيا. ومثلها الآن استعمال السيارة وكثير من المأكولات التي حدثت في هذا الزمان ولم تكن معروفة في الأمم التي قبلنا من أسلافنا، وكثير من الأشياء التي بأيدينا، هذه الملابس الآن لا هي قطن ولا كتان ولا حرير ولا شيء مما كان يلبسه السلف، صح ولا لا؟ هذه الآن محدثة ما تعرف، ومع ذلك لا نعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين إيش حرمها، فهي مباحة بالإجماع. طيب نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: والتفسير المجمع عليه كثير، خصوصا إذا قلنا إن غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه، والواجب معرفة ما أجمع عليه لئلا ينقض الإجماع وليكون التفسير على الأثبت.
نعم، التفسير المجمع عليه يظن بعض الناس أنه قليل، والحقيقة أنه كثير. لماذا؟ لأن كثير من الآيات معلوم معناها منها، وجاء تفسير الصحابة والتابعين مؤكدا لما ظهر من معناه وليس مخالفا، ولا تكاد تجد بين المفسرين اختلافا فيها. ثم قال خصوصا إذا قلنا إن غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه. يعني سنبين بعد قليل إن شاء الله أو في الدرس القادم أن اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يمكن أن تجتمع الأقوال فيه على شيء واحد. فإذا رأينا الخلاف تراه خلافا في الظاهر لكنه في حقيقة الأمر إيش؟ اتفاق وليس خلافا، لأن الآية تصلح لهذا وتصلح لهذا. مثلا والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر، في ظاهر الأمر أن هذا اختلاف، والحقيقة أنه اتفاق، لأن عسعس في اللغة تدل على أقبل وتدل على أدبر. ألا يعني يمكن أن يقسم الله بإقبال الليل وبإدبار الليل؟ يمكن، فيكون معنى قوله والليل إذا عسعس أي والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر، فذكر لفظا واحدا وتضمن معنيين. نعم.
قلتم حفظكم الله.
والواجب يقول معرفة ما أجمع عليه، يعني يجب على الإنسان أن يتعرف على ما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم. من أجل ماذا؟ قال لئلا ينقض الإجماع، خشية أن تأتي بشيء يناقض الإجماع. ولذلك نحن نقول الآن لمن يفسرون القرآن في موضوع الإعجاز العلمي وما يعني اشتهر وانتشر في هذه الأيام كثيرا، وخصوصا من بعض غير المتخصصين هداهم الله الذين توسعوا في هذا الباب وجازفوا فيه، يأتون بشيء لم يكن معروفا عند من قبلنا، وهذا الذي يأتون به نقول لهم انتظروا، دعونا ننظر ماذا قال الأولون، قد يكون ما جئتم به مخالف لما ذكروه ومناقض له، فهنا لا يجوز التفسير به. فإذا كان الذي جئتم به موافق للغة وموافق لما ثبت عن الصحابة والتابعين ولا يناقض ما جاء عنهم يعني بشروط وضوابط، هنا يمكن القول به. وليكون التفسير على الأثبت، إذا فسرنا بالشيء المجمع به المجمع عليه كان التفسير على الأثبت. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى ويقع المفسر في مخالفة الإجماع إذا ضعفت عنايته بآثار السلف وتمييز صحيحها من سقيمها، وإذا اعتقد بدعة ثم حمل القرآن عليها، وإذا فسر القرآن بمجرد اللغة، أو اعتد بالقول الشاذ أو القول الذي انعقد الإجماع قبل حدوثه، أو اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عمن نسبت إليه.
نعم. يقول يقع المفسر في مخالفة الإجماع، أحيانا قد يأتي بشيء ونعلم أن السلف من الصحابة أو التابعين قد أجمعوا على خلاف ما ذكره، ما سبب ذلك؟ قال إذا ضعفت عنايته بآثار السلف، لا يرجع إلى أقوال الصحابة والتابعين، ولذلك يقع في مخالفة الإجماع. وكذلك إذا اعتقد بدعة ثم حمل ألفاظ القرآن أو حمل القرآن عليها، أن يأتي إلى القرآن وقد جهز العقيدة قبل. نحن عندنا قاعدة تقول استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل، يعني تعتقد عقيدة ثم تأتي لتبحث عن الدليل، ما يصلح هذا. الصحيح أنك أولا تستدل، تبحث عن الدليل، تجمع الأدلة في المسألة، ثم تخرج منها الهداية والعقيدة. طيب، قال وإذا اعتقد بدعة ثم حمل القرآن عليها، كذلك إذا فسر القرآن بمجرد اللغة ولم ينظر إلى الأشياء الأخرى التي يجب اعتبارها في التفسير كأسباب النزول والسياق وأقوال الصحابة والتابعين وغير ذلك، أو اعتد بالقول الشاذ، يعني هناك أقوال كما يقول العلماء شاذة، معنى شاذة يعني خارجة عن المسار، ما لها ارتباط بأقوال أهل العلم بل هي شاذة. مثال ذلك مثلا من قال إن شحم الخنزير مباح لأن الله إنما نص في التحريم على اللحم، قال قل إنما إيش؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحمة، قال الله نص على اللحم ولم يذكر الشحم، إذن الشحم جائز. فنقول لا، إنما ذكر الله اللحم لأنه هو المقصود أساسا، وإلا فإن الخنزير كله برمته لا يحل منه شيء. ها، وهذه من المسائل التي أجمع العلماء عليها. فيأتي بعض العلماء مثل هذه الأقوال الشاذة التي تكون خارجة عن المنهج وعن الطريقة العامة والسمت العام الذي عليه كلام أهل العلم، فيعتد يأتي إنسان في من بعدهم ويعتد بالقول الشاذ، أو يعتد بالقول الذي انعقد الإجماع، يعتد بالقول الذي انعقد الإجماع قبل حدوثه. فأحيانا العلماء يكونون أجمعوا على شيء ثم جاء إنسان بعد إجماعهم بقرن أو قرنين وقال قولا مخالفا للإجماع، هذا القول الذي خالف الإجماع لا يعتد به لأن الإجماع حجة. فيأتي إنسان ويتابع هذا القول المحدث المناقض للإجماع، أو اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عمن نسبت إليه، مثل من فسر الكرسي في قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، فسرها بالعلم. لماذا؟ قال لأنه ورد عن ابن عباس أن الكرسي هو العلم. نحن بحثنا عن هذه الرواية وجدنا أنها رواية ضعيفة ما تثبت موازين أهل الحديث، والثابت عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، وهو الوارد عن بقية السلف. إذن تفسير القرآن بالكرسي، تفسير الكرسي بالعلم إيش؟ قد اعتمد على رواية لا تثبت عمن نسبت إليه وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خصوصا وأن في السياق ما يدل على خلاف هذا الرأي. لماذا؟ لأن العلم جاء مصرحا به في الآية، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال قبلها يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ثم قال بعدها وسع كرسيه. هل يمكن يكون الكرسي هنا العلم؟ خلاص العلم جاء وذكر، وذكر سعته وإحاطته لكل شيء، ثم هل يمكن أن يكون الكرسي بمعنى العلم ويكون المعنى وسع علمه السماوات والأرض؟ هذا تقليل لعلم الله ولا تكفير لعلم الله؟ هل هو تعظيم لعلم الله ولا تقليل لعلم الله؟ هذا تقليل وتضعيف لعلم الله أن تقول وسع علم الله السماوات والأرض، بل وسع كل شيء رحمة وعلما. لاحظتم؟ جاء المعنى في العلم واسع جدا، أشمل من أن يكون للسماوات والأرض. فالكرسي هنا شيء غير العلم قطعا، ولذلك التفسير الثاني الذي عليه عامة السلف هو التفسير الصحيح، وسع كرسيه، الكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى على كيفية وصفة لا نعلمها نحن وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. طيب،
قلتم حفظكم الله تعالى ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف، فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه، إلا أن يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابة أو كان من قبيل الاستنباط أو كان استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف، فإن هذا جائز ولا يقتصر على قوم بعينهم ولا يقتصر على قوم بعينهم.
قال ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف، يعني لا يجوز لنا أن نحدث تأويلا وتفسيرا للآية لم يكن هو التفسير المشهور والمعمول به عند السلف. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بهذا تضمن أن السلف كانوا جاهلين ونحن قد علمنا الحق، وأنهم كانوا ضالين ونحن عرفنا الحق. هل يليق هذا يا أخواني؟ والله لا يليق بسلف هذه الأمة، هذا أولا، ولا يليق بالله عز وجل أن يضل هذه الأمة، يعني يبقيها على ضلال 1400 سنة حتى تأتي أنت بعد 1400 سنة لتبين الحق للأمة. فنحن نقول ما بينه السلف وما وضحوه وما جاءوا به من المعاني حق، ولا يجوز لنا أن نحدث تأويلا لم يكن معروفا عندهم. ثم قال إلا فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه وحاشاهم من ذلك، إلا أن يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابة. لكان المعنى الذي ذكرت لم يتعرض له الصحابة ولم يتكلموا فيه فنعم بالشروط والضوابط المعتبرة، أو كان من قبيل الاستنباط كما ذكرنا في الدرس الماضي، إذا كان استنبطت أنت استنباطا لم يستنبطه من سبق فهذا باب مفتوح وجادة مسلوكة، وذكر بعض العلماء على ذلك الإجماع. أو كان استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف، لا مانع أيضا أنا أستدل بهذه الآية على الأمر الفلاني، السلف ما استدلوا بها على هذا الأمر، استدلوا بآيات أخرى، ما في مانع أن الصحابة استدلوا بآية وأنت استدللت بآية أخرى على نفس المعنى، ما في مشكلة. أو كان استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف فإن هذا جائز ولا يقتصر على قوم بعينهم. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى وإنكار المجمع عليه حرام، فإن كان الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة كفر المنكر وإلا فلا، وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل.
نعم، إنكار المجمع عليه حرام، يعني من أنكر شيئا مجمعا عليه فهذا قد وقع في الحرام، لأن الإجماع واجب الاتباع. فإن كان الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة كالعلم بوجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، والعلم بتحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الزنا، هذه معلومة من الدين بالضرورة، يعني كل من تدين لله بالإسلام يعلم أن الله أوجب هذه وحرم هذه، ويعلم أن الشرك ليس من دين الإسلام وأن التوحيد هو أوجب الواجبات وغير ذلك. فهذا من أنكره إيش؟ يكفر، لأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وإن لم يكن معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكون وقع في محرم. وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل، يعني من أطلق التكفير على من أنكر الإجماع فهذا لا شك أنه يعني كلام غير صحيح، يعني من قال إن من أنكر المجمع عليه سواء كان معلوم من الدين بالضرورة أو غير معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر، كل من أنكر مجمعا عليه فهو كافر، نقول هذا باطل ما يجوز، بل ينبغي التفصيل في هذا. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى ومن فوائد الإجماع إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة بحيث لا يستطيع أحد تحريف كتاب رب العالمين وإفساد دين المسلمين، وبسببه تأتلف القلوب ويشنع به على المخالفين، وترتفع الاحتمالات التي ترد على النص من تأويل ونسخ وتخصيص ونحوها، ويقوي الإجماع الدليل الضعيف كما في قوله وله أخ أو أخت، فقد قرأها سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، وهي قراءة شاذة وأجمع الناس على ذلك فزال الضعف.
أحسنت. قد يقول قائل ما فائدة الإجماع؟ لماذا أنتم تهتمون وتحرصون على الإجماع؟ نقول من فوائد الإجماع العظيمة إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة بحيث لا يستطيع أحد تحريف كتاب رب العالمين ولا إفساد دين المسلمين. الآن يا إخواني لاحظوا، مثلا نحن الآن نصلي خلف إمام واحد، صلاتنا في مجملها تجد أنها إيش؟ متسقة متفقة، ليس كذلك؟ هل ترون الإمام إذا ركع بقي أناس لم يركعوا، إذا سجد ركع أناس، وإذا سلم يعني خالفه أناس، وإذا قام للركعة الثانية اختلف معه الناس؟ لا، أذاننا واحد، إقامتنا واحدة، تختلف بعض الصفات وبعض الهيئات، لكن في الجملة تجد أن صلواتنا الخمس واحدة. صلاة الظهر كم ركعة؟ أربع، في ناس يصلونها ثلاث. العصر أربع، في ناس يصلونها ثنتين. المغرب ثلاث، في ناس يصلونها واحدة ولا أربع. لا، سبحان الله، هذا من فضل الإجماع، هذه من فضائل الإجماع، أنه جمع الأمة على هذه الأمور. لكن تجدنا في الصلاة واحد وضع يديه على صدره، واحد وضعها على سرته، واحد أسدل، ما في مشكلة، هذه محل خلاف. لكن كلنا نصلي الحمد لله وراء إمام واحد، سواء كان هذا الإمام حنبليا أو شافعيا أو حنفيا أو مالكيا، كل المسلمين لله الحمد يصلون خلف بعض، على اختلاف الصفات والهيئات يختلفون في شيء منها والأذكار، لكن جملة ما هم فيه، يعني هل يختلفون في وجوب الوضوء، هل يختلفون في وجوب الأذان مثلا أو في مشروعية الأذان، هل يختلفون في أن الصلاة تصلى في المساجد، هل يختلفون في أعداد الركعات أو في الصلوات، يعني في أشياء كثيرة ولله الحمد والمنة نجد أن الإجماع يظهر حجم، يعني الآن لاحظوا قبل سنوات أرادت أمريكا من أجل إفساد دين المسلمين أنها تبتدع طريقة في الصلاة جديدة، تخلي الإمام امرأة والصف موجود فيه نساء ورجال، صح ولا لا يا أخوان؟ والخطبة أيضا جاءوا بامرأة خطيبة وقفت أمام المسلمين وخطبت خطبة عصماء، كل المسلمين لله الحمد أنكروا هذا الأمر، وعلماء المسلمين قالوا لا يجوز مثل هذا، ولله الحمد والمنة لم يسر هذا في الأمة. يمكن يوجد في مسجد أو كذا في أمريكا ولا في أوروبا تحت إشراف ها الدول الغربية، هذا شيء من الباطل ليس للمسلمين به علم ولا لهم به صلة. من الذي يقف بالمرصاد لهذا؟ ها الإجماع، نعم إجماع الأمة على مثل هذه الأمور. ثم قال وبسببه تأتلف القلوب ويشنع به على المخالفين، يقال انظر هذا قد خالف إجماع المسلمين، وأيضا ترتفع الاحتمالات التي ترد على النص من تأويل ونسخ وتخصيص ونحوها، يعني النص بذاته أحيانا يكون محتمل لأن يكون منسوخا أو مؤولا أو فيه تخصيص أو نحو ذلك، فإذا جاء الإجماع على معنى ارتفع كل احتمال وارد. قال ويقوي الإجماع الدليل الضعيف، أحيانا يكون الدليل في ذاته ضعيفا لضعف الإسناد، فيأتي الإجماع مقويا للدليل، يقول العلماء أجمعوا على معنى هذا الدليل وإن كان الدليل إيش ضعيفا، مثل ما مر بنا قبل قليل، ما حكم التفسير بالرأي المذموم وبالهوى؟ حرام. طيب وش الدليل؟ الحديث، ما هو الحديث الوارد؟ الحديث الوارد اللي هو من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، هذا حديث ضعيف، نقول لك هذه حديث ضعيفة، لكن معانيها إيش؟ حق. وأجمع العلماء على تحريم تفسير القرآن بالرأي المذموم أو بالهوى ونحو ذلك، ومثل له هنا بقوله وله أخ أو أخت، قوله له أخ أو أخت معناها وله أخ أو أخت من أم. من أين جئنا من أم؟ لقراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، لكن كلمة من أم هذه ليست في الرسم العثماني ولذلك تعتبر قراءة شاذة، لكن العلماء إيش أجمعوا على معناها، وأن المراد بقوله وله أخ أو أخت أي من أم، ولذلك لم يختلفوا في هذا ولله الحمد والمنة، ما أحد قال من العلماء في الآية هذه وله أخ أو أخت أن المقصود بها أخ شقيق أو أخ لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأب، لا، مجمعون على أن المراد بالأخ والأخت الأخ لأم والأخت لأم لهذه القراءة، قراءة طيب ضعيفة جاء الإجماع فقواها. نعم
قلتم. نعم. حفظكم الله تعالى ولم يكن المفسرون يصرحون بذكره كثيرا لأنه الأكثر، وإذا ذكروه فإنما يكون لأسباب منها، وجود اشتراك في معنى، فيحكون الإجماع دفعا لإرادة الاشتراك كقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فإنهم أجمعوا على أن بلغن بمعنى قاربنا، لأنها تأتي بهذا المعنى وبمعنى انتهين.
نعم، يقول إن المفسرين لم يكونوا يصرحون بذكر الإجماع كثيرا. لماذا؟ يعني قل أن تجد في كتب التفسير أجمع المفسرون على ذلك، قليل هذا ليس كثيرا. ما السبب؟ السبب والله أعلم لأنه الأكثر، الأغلب في التفسير أنه من قبيل المجمع عليه، حتى وإن وقع خلاف كما ذكرنا، فخلاف المفسرين هو من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يضر. قال: وإذا ذكروا الإجماع فإنما يذكرونه في الغالب لأسباب. ما هي الأسباب؟ قال: السبب الأول وجود اشتراك في معنى، فيحكون الإجماع دفعا لإرادة الاشتراك، يعني أن يكون اللفظ مشتركا بمعنى يدل على أكثر من معنى، فيأتون يقولون معنى هذه الكلمة كذا بالإجماع. لماذا قالوا بالإجماع؟ لأن هذه اللفظة لها ثلاث معاني مثلا في العربية ويصح أن تحمل عليها، لكن هنا نصوا على الإجماع ليدفعوا المعاني الأخرى، ليزيلوا المعاني الأخرى. قال مثل قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذه الآية في سورة البقرة. طيب إيش معنى قوله فبلغنا؟ بلغنا في العربية تأتي بمعنيين: بلغنا بمعنى انتهينا، وبلغنا قاربنا الانتهاء. طيب لما صار المعنى مترددا في الآية بين أن يكون انتهينا وبين قاربنا الانتهاء، جاء العلماء ونصوا على إيش؟ على الإجماع، فقالوا: ومعنى بلغنا في هذا الموطن قاربنا الانتهاء من عدتهن. طيب لماذا؟ خشية أن يفهم على المعنى الثاني فبلغنا أجلهن أي انتهينا من عدتهن، لأنه متى يكون حق الزوج في الإمساك أو الإطلاق والتسريح؟ قبل انتهاء العدة. فمعنى قوله فبلغنا أجلهن أي قاربنا انتهاء الأجل، واضح؟ طيب ما يؤكد ذكر الإجماع، شوف الآية اللي بعدها، من يعرف الآية اللي بعدها؟ وإذا طلقتم النساء إيش؟ فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إيش معنى بلغنا هنا؟ من يعرف؟ انتهينا، يعني إذا طلقت المرأة فانتهت من عدتها، ثم أراد زوجها الذي طلقها أن يتزوجها مرة أخرى، فإياك أيها الولي أن تمنع هذا الزوج من الزواج، تقول لا لا ما أقبلك لأنك طلقت بنتي قبل وخلاص انتهت منك، ما أحل لك أن تأتي إليها. قال الله عز وجل فلا تعضلوهن، يعني ما يجوز لكم أن تمنعوهن من أن يرجعن أو يتزوجهن أزواجهن الأولين. هي راغبة ما عندها مانع والرجل كفر زوجه، ما يحل لك أن تمنعها من الزواج بالزوج الذي طلقها وانتهت عدتها منه. لماذا نقول بهذا؟ لأن الآن ما يصلح إلا هذا المعنى، فبلغنا هنا بمعنى انتهينا من عدتهم. ولذلك العلماء قالوا في الآية الأولى، قالوا فبلغنا أجلهن أي قاربنا انتهاء العدة بالإجماع، فذكروا الإجماع لوجود اشتراك في المعنى، ونصوا على الإجماع في هذه الآية. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ومنها تحرير محل النزاع، كما في قوله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فذكروا الإجماع على أن المراد بالكتاب التوراة، تحريرا لمحل النزاع في الفرقان.
نعم، شوف الإخوة الآن فرقوا بين الآية وبين غيرها. الإخوة قارئنا المبارك هذا جزاه الله خير كان أمس يقرأ بتلحين، تأتي الآية ضمن التلحين فلا يدرى الآية يعني داخلة كلامنا داخل في الآية ولا لا. فبعض الإخوة الحضور جزاهم الله خير قالوا لو أنه فرق بينهما بأن قرأ كلامك بصوت عادي والقرآن رتله لا مانع من ذلك. الآن ظهرت هذه الفائدة، يعني في لما رتل الآية عرفنا أنها آية، يعني اللي ما يعرف لأن بعض الحاضرين ما يدرك شيء من هذا ولا يحفظ لم يحفظ القرآن. فهذا من الملاحظات المهمة الحقيقة. أنا أقول ينبغي قراءة النصوص العادية التي من كلام البشر بصوت عادي، وإذا مرت آية ورتلت لا بأس بذلك. قال ومنها تحرير محل النزاع، أي يذكرون الإجماع لتحرير محل النزاع. إيش معنى تحرير محل النزاع؟ يعني إذا اختلف العلماء في مسألة ما فينبغي لنا أن نحدد أين خلافهم، في أي شيء اختلفوا. يعني عندما أقول لك هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات القرآن أو ليست بآية، إيش تقول؟ ماذا تقول؟ ها؟ أيوة، قبل ما تقول الكلام هذا قلت لا بد أن نحرر محل النزاع، وين المكان المختلف فيه؟ فهي آية من القرآن بإجماع في سورة النمل، وليست بآية بالإجماع من سورة التوبة، واختلف العلماء فيما عدا ذلك. يعني كل بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة في بدايات السور القرآن الكريم هي محل خلاف، منهم من يعدها آية ومنهم من لا يعدها آية. أما التي في سورة النمل فهي خارج محل النزاع، وأما التي في أول سورة التوبة فهي أيضا خارج محل النزاع. هذا يسمى إيش؟ تحرير محل النزاع. ومن أفضل ما رأيته يجتهد في هذا الباب ويؤكده ويعتني به ابن رشد في بداية المجتهد، قبل ما يأتي المسألة يحرر محل النزاع حتى يبين لك أين اختلف العلماء، ما هو المحل الذي اختلفوا فيه. يعني عندما تقول مثلا هل في القرآن شيء أعجمي، كلام أعجمي، نقول قبل ما تقول شيء اصبر خلنا نحرر محل النزاع. أجمع العلماء على أن في القرآن أعلاما أعجمية مثل إبراهيم وإسماعيل ويوسف وغيرها، وأجمع العلماء على أنه لا يوجد في القرآن جملة أعجمية. يعني هل في القرآن مثلا إيش ويلكم مثلا ولا جملة مرحبا بكم أو ما يوجد، لا يوجد في القرآن جملة أعجمية. إذن وين محل الخلاف؟ صار محل الخلاف في الكلمات التي إيش؟ أي ليست بأعلام، كلمات ليست بأعلام. الأعلام يمكن يكون علم أعجمي ما في مشكلة، هذه مثل الأرائك أو مثل استبرق ومثل إيش سندس، قيل إنها بلغة كذا وقيل إنها بلغة كذا من لغة نعم ومشكاة نعم ونحوها مما ليس علما. قال ومنها تحرير محل النزاع كما في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ماذا فعل العلماء عندما جاءوا إلى الكتاب؟ قالوا الكتاب هو التوراة بإجماع. ليه؟ لأن العلماء اختلفوا في الفرقان هل هو التوراة أو الآيات الأخرى التي أوتيها موسى. هذا سبب قولهم لما جاءوا إلى أتينا موسى الكتاب، واضح جدا الكتاب هو التوراة. لا، قالوا الكتاب هو التوراة بإجماع. من أجل إيش؟ يبين لك إن الفرقان اختلف فيه، فقيل هو الكتاب هو التوراة وقيل هو بقية الآيات التي أنزلت على موسى. فإن كان هو التوراة فيكون هنا العطف من باب عطف التفسير، وإذ آتينا موسى الكتاب أي التوراة وهي الفرقان التي أوتيها موسى. وإن كانت الآيات الأخرى التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام فيكون هنا عطف مغايرة يعني. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ومنها أن يذكر الإجماع على ما اجتمعت عليه الأقوال المختلفة كما في قوله: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فذكروا أن الإجماع منعقد على أن السلوى طير واختلفوا من أي الأنواع.
نعم. ومنها يقول أن يذكر الإجماع على ما اجتمعت عليه الأقوال المختلفة كما في قوله: وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلوى اختلف فيه ما هو، لكنهم مجمعون على أنه طير، هل هو من السمانة أو من غيرها من أنواع الطيور، خلاف بين المفسرين، فجاءوا ذكروا على ما اجتمعت عليه الأقوال، كل العلماء قالوا أنه طير، لكن هل هو من العصافير وإلا من القطا وإلا من غير السمانة، هذا محل خلاف. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ومنها الرد على المخالفين كما في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فحكوا الإجماع أن اليقين هو الموت، ردا على من زعم أنه منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف.
نعم. قال: ومنها الرد على المخالفين، يعني أن يراد بالإجماع الرد على من ضل في الآية كما في قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال بعض الغلاة المنحرفين إن اليقين هنا منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف، فالعلماء لما جاءوا إلى تفسير هذه الآية كابن كثير قال: واليقين هنا هو الموت بالإجماع. ليش؟ ليقطع باب الشك في هذه القضية، وأنه ما في مجال لأن يخالف أحد. ومن يأتي لي بدليل على أن اليقين جاء في القرآن بمعنى الموت؟ نعم. إيش؟ أي في سورة إيش؟ لا 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 لا. نعم نعم. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، أي الموت. وفي السنة قال: أما هو فقد جاءه اليقين، يعني الموت، في حديث عثمان ابن مضعون. طيب. ومنها
قلتم حفظكم الله تعالى: ومنها دفع توهم معنى فاسد كالإجماع على أن السجود للتحية لا للعبادة في قوله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
نعم. في قوله وخروا له سجدا قد يتوهم أنهم خروا له يعبدونه، قد يتوهم ذلك، ولذلك يقول العلماء: وخروا له سجدا، المقصود للتحية بالإجماع، يعني يراد هنا السجود إيش؟ للتحية، ولا يراد به العبودية، لأنه لا يعبد أحد سوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: ومنها مخالفة تأويل الآية للظاهر كما في قوله: فاقتلوا أنفسكم، فقد أجمعوا أن المعنى ليقتل بعضكم بعضا، وغير ذلك من الأسباب.
أيضا مما يحمل العلماء على ذكر الإجماع أن يخالف المعنى الظاهر في قوله: فاقتلوا أنفسكم، ظاهر اللفظ يدل على أن كل واحد إيش؟ يقتل نفسه، وليس هذا هو المراد، بل المقصود ليقتل بعضكم بعضا، فجعل الأخ بمثابة النفس، وهذا وارد في القرآن كما في قول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم، ما في أحد يلمز نفسه، وإنما المقصود لا يلمز أحدكم أخاه، فجعل الأخ بمثابة النفس من شدة الارتباط، ارتباط الإخوة المؤمنين ببعضهم، وسمى الأخ نفسا، يعني كأن أخاك هو نفسك، فإياك أن تلمزه، إذا لمزته فكأنما لمزت نفسك. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: وأكثر المفسرين حكاية للإجماع الطبري، ومذهبه أن الإجماع لا يضره مخالفة الواحد والاثنين، ويفرق بين الألفاظ، فإذا قال أجمع أهل التأويل فإنه لا يقصد الإجماع المنضبط، وإذا قال أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم فإنه لا ينخرم.
يقول أكثر المفسرين حكاية للإجماع الطبري رحمه الله، فإنك إذا رأيت في كتابه يعني حكايات الإجماع كثيرة جدا عنده، يقول وأجمع أهل التأويل على كذا، وأجمع أهل التأويل على كذا، هذا كثير في تفسير الطبري يعني بالمئات، فهو من أكثر الناس. لكن الطبري ينبغي أن تنتبه إلى أن له مذهبا في الإجماع، وهو أنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر الإجماع، ولذلك يقول وقد اختلف أهل التأويل في هذه الآية، ثم يذكر واحد ثم يذكر القول الثاني، ثم يقول والراجح منهما قول من قال كذا وكذا لإجماع أهل التأويل عليه. كيف إجماع أهل التأويل عليه وأن ذكرت الخلاف؟ لأنه هو لا يرى أن مخالفة الواحد والاثنين تضر الإجماع. واضح هذا المعنى؟ أي نعم. قال لكنه يفرق بين الألفاظ، وهذا من دقته ومن الدلالة على إمامته، فإنه يقول أجمع أهل التأويل إذا كان الإجماع غير منضبط، وإذا أكد الإجماع بألفاظ التأكيد فإنه لا يمكن إلا أن يكون منضبطا. يعني إذا قال أجمع أهل التأويل احتمال أن يكون فيه خلاف، لكن إذا قال أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم، روح دور ما تلقى خلاف أبدا، كل الذي قاله منضبط. وأنا تتبعت هذا في تفسيره فوجدته كذلك، وهذا يدل على أن الطبري رحمه الله يميز، يعني إذا قال أجمع يقصد قاله الأكثر والأغلب من السلف وهو المشهور بينهم، وإذا قال جميعا لا خلاف بينهم فهو يريد هذا المعنى، وهو أنه لا يوجد خلاف بين السلف في ذلك. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى النوع طيب. الثاني
لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الكتاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أصقاع الأرض، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بورما، وانصر إخواننا المسلمين في سوريا، وانصر إخواننا المسلمين في مالي، وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين، وارحم ضعفهم، وألف بين قلوبهم، واجمع على الحق كلمتهم، ووحد صفوفهم، وأغني فقراءهم، وتقبل شهداءهم، واكفهم شر أعدائهم ومكر الكائدين والماكرين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع الفتنة والبلاء والضر عن إخواننا في مصر، اللهم ارفع الفتنة والبلاء والضر عن إخواننا في مصر، ورد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين والماكرين في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهتك أستارهم واكشف أسرارهم وافضحهم شر فضحة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة أهلنا في مصر على الحق والدين، ووحد صفوفهم، وولي علينا وعليهم وعلى سائر المسلمين خيارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لإخواننا المظلومين في سوريا، اللهم أنقذ إخواننا في حمص مما ألمهم واجتمع عليهم من الشر والكيد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.